الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قبل أن ننتقل إلى الكتاب الآخر، وهو الحمد لله يتعلق أيضا بكتاب الله جل في علاه، ألا وهو التخيل في التفسير أو قل الإسرائيليات والموضوعات في الكتاب، بسبب قاعدة مهمة جدا ذكرها علامة الشام. هذه القاعدة يرددها علماؤنا ومشايخنا وأسيدنا هنا، ألا هي التخلية، صح؟ أو نقول التصفية، فلا بد من تصفية كتب التفسير كما سنبين من الإسرائيليات والموضوعات، وسنبين الأمثلة والنماذج الكثيرة على كتب من كتب التفسير قد ضاعت وضيعت وشوهت أكثر كتب التفسير بسبب هذه القصص المختلطة المصنوعة. قبل أن ندخل في الكلام على الكتاب كمقدمة، أن المرء لا يحمد الله جل في علاه على هذا الكتاب الجليل، الكتاب العظيم، كتاب ربنا جل في علاه، الذي كما قلنا فيه عزنا وفيه شرفنا وفيه رفعتنا وفيه مكانتنا. وإن كتاب الله جل في علاه حق، وإن كتاب الله جل في علاه حقه علينا عظيم وقدره جليل، ووجب على كل امرئ مكلف علم أن شرفه ونجاته وسعادته في هذا الكتاب أن يعرف الكتاب ربنا حقه، وأن يقدر الله حق قدره عملا بعموم قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وقول الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. التوقير لكلام الله جل في علاه، والتبجيل لكلام الله جل في علاه، والتعظيم لكلام الله جل في علاه، والأدب مع كتاب الله جل في علاه واجب محتم على كل امرئ مكلف، هو تقدير وتبجيل وتعظيم لربنا جل في علاه، كما أن تبجيل وتعظيم وتبجيل أوامر الله جل في علاه تكون تبجيلا وتقديرا لربنا وتعظيما لربنا جل في علاه. من حق كتاب ربنا علينا عدم الهجران، فقد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ربه من أمته أنها هجرت هذا الكتاب، فقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك علماؤنا قال: لا يجوز ولا ينبغي لعبد المكلف يعبد الله جل في علاه، وخلق الوظيفة المهمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا وألا يهجر كتاب الله جل في علاه، يحرم عليه هجران كتاب الله. وهجران كتاب الله أنواع كما فسرها علماؤنا: هجران تلاوة، وهجران سماع، وهجران تطبيق وعمل، وهجران قلنا الرابعة غير موجودة، أنا أعرف عشان كده سكتت عنها. طيب نرجع: هجران سماع، هجران تلاوة، هجران تدبر وتعبد وتطبيق، كلها واحدة. هجران أحسن ولا فض فوق، هذا هو هجران الاستشفاء. من وين أخذت هذا؟ لا أسيب كلام القيم، الكلام القيم استقام من الأصل الأصيل: وننذر، أحسنتم، وننذر من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء معنوي وشفاء حسي، فهو شفاء للهموم والغموم والحدث، وشفاء للقلب، وشفاء للأبدان، أو الله، وشفاء للأبدان. عندما قرأ عليه الفاتحة كأنما نشط من عقال، ولذلك قال عليه السلام: وما يدريك أنها كانت رقية، اضربوا لي معكم بسهل. فإذا الهجران لا يحق العبد المسلم المكلف، خلق يتعبد الله والواحد الله جل في علاه أن يهجر كلام الله جل في علاه، لابد من أن يطلع على كلام الله جل في علاه قراءة تلاوة مع النظر، ليس التلاوة بدون النظر
قراءة وتلاوة مع نظر لقول عثمان رضي الله عنه: ما ينبغي أن يمر يوم أو ليلة إلا وأنظر في كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أتل ما أوحي عليك من الكتاب. فهم مش مصدقين إن في جنة عفاريت ربنا ركبهم إن شاء الله عليهم، هم أصلا مش مصدقين بهذا لأنهم لا يستيقنون في ربهم جل في علاه. سنبين هذه المسألة، لكن دعنا في السياق حتى ننتهي. فنقول هو هجران التلاوة، قد أمر الله بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أتل ما أوحي عليك من الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله جل في علاه ويتدارسه بين أصحابه، وكان أجود الناس كما قال ابن عباس الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القرآن، وعند موته درسه القرآن مرتين، ختم عليه معه مرتين. فتلاوة القرآن فائدة ليست بعدها فائدة، وعظيمة ليست بعدها عظيمة. أنت تتلو كلام ربك جل في علاه، فالملك يقترب منك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطبق فم الملك على فم القارئ. وأنت كلما قرأت القرآن تذكر ربك، فتحوز وتفوز وتحظى عند ربك بهذه المكانة: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في الملأ ذكرت في الملأ هو خير. أنت تتلو كلام الله جل في علاه، قال بعض السلف ووردت الآثار، لن تتعبد الله بخير مما خرج من الله جل في علاه. فقراءة القرآن هجران، قراءة القرآن ذنب ليس بعده ذنب، وهذا الهجران معصية ليست بعدها معصية. لا سيما قد اشتكى من السلف من ذلك إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فلابد لورد أن يقرأه المرء، وأنا أقول لا تكثر، بل كن مستقلا، لكن الديمومة هي الأهم، لا الإكثار ولا القلة. ترى الرجل يجلس في رمضان يختم كل 4 أيام أو 3 أيام بعد رمضان، الحمد لله، السلام عليك يا رمضان، جزاك الله عنا خير الجزاء، قد جعلتنا نتوافق مع كتاب الله، وبعد ذلك لا قراءة، وهذا لا يصح. أنا أقول حتى في رمضان إن كنت لا تتفاقر وتتعب، كنت قبل رمضان فكنت بعد في رمضان وبعد رمضان، لكن المهم ألا تنقطع هذه التلاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة كما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدوم. وإن قد، ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يكون الليل ثم تركه. فعلى المرء أن يداوم. أنا أقول لو تقرأ 10 آيات صباحا و10 آيات مساء وتستديم على ذلك أفضل لك، ولا تكسر حتى لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فعليك بقراءة القرآن ولا تتركه، لأنه هجران قراءة القرآن معصية ليست عندها معصية. الثاني، الهجران الثاني قلنا أيضا تفسير الهجران أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجران السماع. فأنت لابد أن تشنف آذانك بكلام الله جل في علاه، تجد المتعة وأنت تقرأ، والمتعة الأقوى والأكثر عند السماع، لا سيما إذا رزق الله وحب أحدا من عباده صوتا نبيا. تشنف أذنك عندما تسمع هذا القرآن، يلعب بقلبك إن صح التعبير، أو يدخل في قلبك وترى عينك تدمع وأنت تجلس دون أن تشعر، تتلذذ بحلاوة الإيمان بسماع كلام الله جل في علاه. ألم يأتكم نبأ أبي موسى الأشعري عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب من حلاوة صوته وهو يقرأ، ثم بعدما انتبه أبو موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل قد أوتي مزمارا من مزامير داود. فقال: يا رسول الله لو علمت أنك كنت موجودا لحبرته لك، لذدت إيش حلاوة وأداوة في صوته أنا أقرأ، ليتمتع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن لابد من مساحة الأذن أن تتعبد الله جل في علاه. قد تعبدت بالعين عند النظر، وتعبدت باللسان عند التلاوة، عليك أن تتعبد بالسمع بالأذن، تتعبد الله بالأذن. هذه شكر لله، أنت ما من جزئية من أعضائك إلا وهي مخلوقة لله جل في علاه، فعليك أن تحمد الله على مثل هذه النعمة. فحمد الله وشكر الله جل في علاه على هذه النعمة، نعمة الأذن، أن تسمعها ما يرضي الله جل في علاه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا من التوفيق والتسديد. عبد موفق مسدد من أكثر من سماع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وأنا حتى الآن لسه ما جاء الشاهد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته هذا الشاهد كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيش سمعه الذي يسمع به؟ حلول نعوذ بالله، الله فوق السماء على الرحمن على عرش استوى. لكن قال في التفسير الآخر حديث بحديث ليس من أذيات أنفسنا بفضل الله، الحديث الآخر يفسر هذا الحديث، قال فبي يسمع بتوفيقه وبتسديده، فلا أسمعه إلا ما يرضيني فيؤجر على ذلك ويرتقي عندي. فأنت انفع بذلك، إذا أثرت السماع علمت أنك كنت عبدا موفقا مسددا من قبل ربك جل في علاه، فتح لك أبواب الخيرات. فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا وصل وبلغ قول الله تعالى حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، يوم أذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكون الله حديثا، قال فنظرت إلى عين السلام فإذا هي تدرك، أو قال نظرت إلى عينين السلام فإذا هما تدركان. فهذه دلالة على السلام نفسه الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره. الوجهان الثالث وجهان التطبيق، وهذا ما نجا منه واحد، يغفر الله لنا، نقرأ الآيات صباح مساء ونخالفها صباح مساء، لولا ستر الله علينا ولولا رحمة الله بنا ولولا جود الله لنا في علاه ولولا علمه بضعفنا وغلبة الشهوة وغلبة الشبهات علينا لهلكنا ورب السماوات. فالتطبيق كانوا يتعلمون ليطبقوا، ما كانوا يتعلمون للعلم، وأكثرنا يتعلم للعلم، والعلم وسيلة وليس غاية، حتى تعلم الدنيا بأسرها، وإن كنا ليلا غار نقول الأمة لم ترتقي إلى المنزلة التي تبوأتها في مدة وليزة من عمر الزمن إلا بالعلم. فالعلم وسيلة إلى ذلك وليس غاية، العلم وسيلة إلى أن توحد ربك جل في علاه، العلم وسيلة حتى تكون ذليلا لربك جل في علاه. فالعلم ليس بغاية بحال من الأحوال، هم علموا ذلك، علموا أن العلم ليس لذاته مطلوبا لكن لغيره، وهو وسيلة إلى أن ينفع العبد ذاته بأن يتعبد الله جل وعلا حق التعبد ويوحد حق التوحيد دون ما يشوبه أدنى شرك. فلذلك كانوا يتعلمون للعمل، يذهبون إلى السماء ليقرؤون الآية فيرجعون يعلمون أحكامها وما فيها ويرددونها، ثم ذلك يطبقونها وليل نهار يقومون به. أما من هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا امدح العلم لأنه قد طبقه آناء الليل وآناء النهار، فأنت تتعلم هذه الأحكام لتطبقها. فكانوا يفعلون ذلك 10 سنوات أو 8 سنوات يحفظ فيها عمر وابن عمر البقرة، لما كل حكم من هذه الأحكام يطبقها. جاء العربي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أنا طالب علم، يقول آه الله أرسلك إني مشدد عليك بالسؤال، حتى ذكر له الصلاة والصيام، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزل. هذه تستنبط منها فقط ما جاء إلا ليعمل، وما جاء ليتعلم للعلم، جاء يتعلم حتى يطبق. ولذلك كثير منا يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطبقها ولا يعمل بها. رحم الله الثوري ورحم الله الزهري عندما قال يا أهل الحديث اتقوا الله، أدوا زكاة ما عندكم. زكاة ما عندكم من إيش؟ فقراء أهل الحديث ما عندهمش دراهم ولا دنانير. الإمام مالك يقول لا يبلغ هذا العلم غني، فطوبى للفقراء ورحمة الله على الأغنياء إن لم يستطيعوا أن يتعلموا. فلذلك قال يا أهل الحديث أدوا زكاة ما عندكم، يعني من الحديث على كل 40 حديثا أن تعملوا بإيش؟ بحديث واحد. وسيأتي في السنن الفعلية كيف كانت تتقطع أوصالهم بحديث لم يعملوا به، وجابوا الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا يحدثون بالحديث ويعملون به، حتى أن بعضهم كان يتكلم بحديث نفسنا في مسألة العضو وأن الله يعطي كل عضو حتى الفرج بالفرج، إذا أعتق عبدا ما تكلم فيه حتى عمل ثم ربح ثم اشترى عبدا ثم أعتق ثم جلس بين الناس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العبد، وهذا سيأتي قريبا. غرض المقصود كانوا يتعلمون ليعملوا لتطبيق هذا العلم، وهذا الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العربي واخذ بخطام الناقه يا محمد لابي هو امي صلى الله عليه وسلم، قال متى الساعه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سنه 2500 او 2300 صح؟ كذب وافتراء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا قال له عندما ترى فلان او ترى كذا تكون الساعه، ماذا قال له؟ ما اعددت له، اذ المراد من هذا ان تعلم ما تفعل. اذا الوجه الثاني وجه الاحكام والتطبيق، نسأل الله جل وعلا أن يكون حظنا من التطبيق أوفر الحظ والنصيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. القرآن، يطبق كل أحكام القرآن. هذا الثالث. الرابع أجران الاستشفاء، كما قال الأخ الكريم أن تستشفي القرآن، فقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفذ يده الشريفة ثم يمسح بهما الجسد. فإذا حق كتاب ربنا علينا عدم الهجران، ونقف عند الهجران الثالث وهو هجران الأحكام، فنقول وحق كتاب ربنا علينا أن نعلم الأحكام التي تضمنها هذا الكتاب ثم نطبق هذه الأحكام، لكن علمنا بهذه الأحكام لا يكون إلا بعد تعلم وتدبر وفهم مراد الله، لأن الله قد يقول القول يريد به التحريم أو يريد به الكراهة أو يريد به المنع.